أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث الشريف من الأحاديث التي تبين للناس الصوم الحقيقي وليس الصوم الظاهري المسقط للتكليف فقط، يعني تشجعهم على أن يصوموا حقيقة وليس ظاهرا فقط. من تأمل خلف امرأة، تأمل يعني نظر بتأمل بتدبر بتفكر، يعني امرأة مشت فهذا نعوذ بالله يلتفت إليها حتى يراها جيدا. من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها، حتى يعرف وضعها وهو صائم، والحال أن المتأمل صائم فقد أفطر. هس فقد أفطر يعني هذا يجب عليه القضاء، تجب عليه الكفارة الواحدة، أو تجب عليه كفارة الجمع أيضا؟ أبدا، صومه صحيح لأنه واجد لشرائط الصحة، إذا كان واجدا لشرائط الصحة. ولكن الصوم الحقيقي بطل، الصوم الباطني بطل، أما الصوم الظاهري المسقط للتكليف الشرعي فهو بحاله، فهو يدور مدار الإتيان بالمفطرات المذكورة في الرسالة العملية، وليس التأمل في المرأة من المفطرات الشرعية الرسمية، ولكن هو من المفطرات الشرعية الحقيقية. وهنا نكتة هي بقاعدة تنقيح المناط، ربما نعرف عن هذا الحديث الشريف ارتكاب كل حرام، كما سنتلو في المستقبل إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر. قال الإمام الصادق عليه السلام، وقبل أن نتلو الحديث الشريف ينبغي مقدمة بيان مقدمة توضيحية، هي الصوم له فوائد، واعترف بهذه الفوائد غير المسلمين أيضا قديما وحديثا. ولكن هناك شيء، وهو أن الصوم لا شك يضغط على الأعصاب. أصلا قاعدة كل تقيد، كل قيد، كل تقيد بقيد فهو يضغط على الأعصاب. يعني أنا عندي موعد معين وليس عندي قلم وورق وما أشبه حتى أقيد الموعد، وإنما أقيد الموعد بحافظتي، فهي ألقن نفسي بموعدي، هذا قيد وهذا هو يضغط على أعصابي، فكل قيد يضغط على الأعصاب. فكيف بالصوم اللي هو إلى جانب فوائده الكثيرة المتنوعة مجموعة قيود، فالصوم يضغط على أعصابي. حل هذه المشكلة كيف؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: من تطيب بطيب العطر أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله. شوفوا، إذا صار هناك ضغط على الأعصاب الإنسان لا يفقد عقله، وإنما نتيجة يفقد عقله. يعني الضغط على الأعصاب ما يخلي عقله يفكر زين، فكأنه فقد عقله اللي ما دا يفكر زين، لأن نتيجة ماكو فرق بين إنسان ليس له عقل أو له عقل ولكنه لا يتمكن أن يستخدم عقله كما ينبغي. العطر مفيد للأعصاب، الصوم يضغط على الأعصاب، فأول النهار الإنسان يستعمل العطر حتى يجبر هذا الضغط. طبعا هسه إذا فرد واحد أول النهار ما استعمل العطر مو مشكلة، في أي وقت استعمل فهو حسن بمقداره. هنا نكتة لا بأس بها، وهي في الفقه الإسلامي استشمام الريحان للصائم مكروه، أما العطر فهو مستحب، وقد وردت أحاديث شريفة عديدة في هذا المورد، من جملتها تحفة الصائم العطر. ففرد واحد لازم يلتفت حتى يفرق بين الأمرين، استشمام الريحان أي النبات صاحب الرائحة الطيبة هذا مكروه، أما استعمال العطر فهو مستحب. وهذا الحديث من الأحاديث التي تشجع الناس على استعمال العطر وليس على شم الرياحين. من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله. الحديث القادم حديث مروي عن لقمان على نبينا وآله وعليه السلام، ولقمان حسب ما ببالي لم يكن نبيا وإنما كان عبدا صالحا تعلم من الأنبياء بعض علومهم صلوات الله عليهم وعليه. والإمام المعصوم عليه السلام عندما ينقل شيئا عن شخص ليس بنبي ولا رسول ولا وصي، فهذا الشيء يكون حجة، لأن معنى هذا أن الإمام خلى على ذلك الشيء أوكي، فإذا هذا المطلب حجة، كأنه هذا المطلب مو مروي عن لقمان وإنما مروي عن المعصوم، والراوي هنا الإمام الكاظم عليه السلام. وذكر فيما سبق ما بإشكال أنه الأفضل يروي عن المفضول، وما بإشكال الأفضل يكون دعاية للمفضول. الميزان في الإسلام هو الحق والحق فقط، فالإنسان ينبغي أن يؤيد الحق وأن يؤيد المحق، سواء كان الحق صادرا عن إنسان مفضول بالنسبة إليه، أو كان المؤيد إنسانا مفضولا بالنسبة إليه. هذه نكتة. نكتة أخرى يا إخواني، دققوا النظر، هذا الحديث الشريف يركز على تلك النكتة، عدم الإفراط في الشيء، لأن الإفراط يضر وربما يقلب الشيء عن حقيقته. في موردنا لماذا نصوم؟ لأسباب عديدة كثيرة متنوعة، من جملة الأسباب حتى البدن لا يضغط علينا بشهواته فيمنعنا عن القيام بأمور معينة من الطاعات. فإذا الإنسان ضغط على نفسه أكثر فما يتمكن من القيام بتلك الطاعات. شوفوا، من لم يتحسر، من لم يتسحر في الظروف الاعتيادية إلا بالماء، هذا عادة يتمكن من الصوم إلى المغرب الشرعي. أما عادة لا يتمكن خلال النهار من القيام بالطاعات، فالإفراط في الصوم أضر بالصوم، وربما جعل الإنسان عاطلا حتى عن الممارسات العادية اليومية. شوفوا، قال الإمام الكاظم عليه السلام: قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني صم صياما يقطع شهوتك، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة، فإن الصلاة أعظم عند الله تعالى من الصوم. وهذا باب واسع جدا، الإنسان ينبغي عليه مطلقا أن ينظم بعقله جدول الأولويات، هذه بصورة عامة. وبصورة خاصة الإنسان ينبغي عليه مطلقا أن ينظم بدراسته جدول الأولويات الشرعية، وثم يسير في حياته على ضوء جدول الأولويات الشرعية. الصوم أهم أم الصلاة؟ الصلاة أهم في الشرع لا شك، فأنا ينبغي أن أصوم بالشكل اللي يقطع شهوتي بمقدار، وفي نفس الوقت يبقي لي قوة أصلي بتلك القوة الصلوات التي أريدها. ما أدري كلامي مفهوم أم لا؟ هذه مسألة مهمة وباب واسع، ليس فقط بالنسبة إلى الصوم والصلاة، وإنما بالنسبة إلى أمور كثيرة متنوعة. في يوم عرفة المطلوب مني الدعاء، خصوصا في الحج. ورد في الحديث الشريف الحج عرفة، يعني أفضل أعمال الحج عرفة، يعني الحضور في عرفات لأداء الأعمال الواجب والمستحب، وإن كان الواجب فقط عمل واحد ظاهرا. فهسه في عرفات ما هو المطلوب الأساسي مني؟ ما هو المطلوب الأولى مني؟ الأولى في جدول الأولويات الشرعية المطلوب الدعاء. ففرد واحد يصوم في عرفات، الصوم في عرفات مكروه ظاهرا على هالأساس، وكذلك أمور أخرى. يعني فرد واحد دائما لازم يتقيد بجدول الأولويات الشرعية. وهنا أكو نكتة أخرى في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، أكو وصايا كثيرة صادرة عن لقمان لابنه. شنو القضية؟ لقمان ما كان يحتك بالآخرين؟ الآن تفصيل القصة مو في ذهني، وإنما الشيء الذي يكون في ذهني هو ما يلي: لقمان إفريقي وأسود وفي شكله أسود قبيح المنظر إن صح التعبير، ومصري. طبعا الآن أنا ما متأكد من هذن المعلومات 100%، بس على ما يبدو على ما هو في بالي، فهو في مجتمعه ما اتمكن يعيش. على ما ببالي اجل العراق واجل الموصل، ما متأكد 100%، وإنما أقصد من هذن الأشياء خلاصة القضية، إيحاء القصة فقط. فإجي إلى العراق إلى الموصل، وهناك كان غريب وما اتمكن يركز على الناس، فقط كان ابنه معه فركز على ابنه. وهنا أكو عبرة كبيرة: التبليغ لا يسقط إلا إذا فقد آخر إنسان على الكرة الأرضية، وهالشكل شي عادة ما يصير. يعني الحكومة الظالمة لو سجنتك في غرفة انفرادية فالتبليغ يسقط. الرياح القوية فرضا لو حملتك من مدينتك إلى نقطة وسط صحراء الربع الخالي فهناك التبليغ يسقط. أما إذا كان معك إنسان في أي صورة من الصور فالتبليغ لا يسقط. ولقمان عبرة وقدوة وأسوة في هذا الموضوع. في فترة من فترات حياته لم يكن يتمكن من التبليغ إلا بالنسبة إلى إنسان واحد هو ابنه، فبلغه. نكتة أخرى يا حبذا فرد واحد من الذين يستمعون إلى كلامي الآن أو فيما بعد إن شاء الله تعالى ينبري فيجمع وصايا لقمان من القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة في كتاب مع التقدمة والفهرسة والتحقيق، فربما يصير مجلد واحد أو يصير أكثر من مجلد واحد. قال الإمام الكاظم عليه السلام، قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني صم صياما يقطع شهوتك ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة، فإن الصلاة أعظم عند الله تعالى من الصوم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاثة، أي ثلاثة أشياء، لا يعرضن أحدكم نفسه عليهن وهو صائم، أي لا يعمل الصائم بواحدة منهن. ثلاثة، لا يعرضن أحدكم نفسه عليهن وهو صائم: الحجامة والحمام، بمعنى الاستحمام مو بمعنى الحمام اللبناني، والمرأة الحسناء. الحجامة مرغوب فيها من حيث علم الصحة وعلم الطب ومن حيث الشريعة الإسلامية، فلماذا الصائم لا يحتجم مراعاة لجدول الأولويات الشرعية؟ لأن الحجامة تضعف، والصائم ينبغي عليه أن يحتفظ بقوته لأداء الطاعات المطلوبة منه وجوبا أو استحبابا. الاستحمام مطلوب شرعا وحتى من قبل الكفار، فلماذا فرد واحد في الصيام لا يستحم؟ طبعا المقصود الاستحمام على الطريقة القديمة، مو على الطريقة الجديدة. الطريقة الجديدة اللي يستحمون بها 5 دقائق أو أقل، هذا مو مضعف وإنما هو منشط، يعني يعتبر كغسل من الأغسال في الشريعة الإسلامية، والغسل مو مكروه على الصائم وإنما هو منشط. أما الاستحمام على الطريقة القديمة فمضعف، مع أن الإسلام رغب في النظافة فهنا الاستحمام مرفوض مو إلزاما وإنما مكروه. لماذا؟ مراعاة لجدول الأولويات في الشريعة الإسلامية. والمرأة الحسناء شلون؟ هذه من باب آخر، من باب عدم الدخول في المجال المغناطيسي بالنسبة إلى المحرمات وبالنسبة إلى ترك الواجبات، هذا من باب آخر. ثلاثة، لا يعرضن أحدكم نفسه عليهن وهو صائم: الحجامة والحمام والمرأة الحسناء. بتنقيح المناط نعرف ألوف الموارد الأخرى، كل شيء يضعف وفي نفس الوقت لم يكن أهم من الصوم، وكل شيء الدخول فيه يكون مقدما لارتكاب حرام أو ترك واجب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب. هذا الحديث الشريف أيضا يدخل في الأحاديث الشريفة التي تشجع الناس على الصوم الحقيقي وليس على الصوم الظاهري فقط. الصيام اجتناب المحارم، يعني حقيقة الصيام هي اجتناب المحارم، كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب. والمحارم في الاصطلاح يعني ارتكاب المحرمات، أما ترك الواجب أيضا يعتبر من المحارم. فإذا الصيام الحقيقي هو ترك كل حرام وعدم ترك كل واجب، أو وفعل كل واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والحديث من نفس النوعية، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعبارة أخرى، وهذا ما نشاهده، الصائمون أكثرهم صائمون ظاهرا أم باطنا؟ ما عندنا صائمين بشكل حقيقي إلا بعدد أصابع اليد الواحدة، مو بعدد أصابع اليدين معا. يعني صعب الإنسان يفتش فيرى صائما حقيقيا، ما أقول محال، وإنما هو صعب، خصوصا في بلاد الغرب. يا إخواني دققوا النظر، وخصوصا في بلاد الشرق التي أصبحت أكثر انحلالا من بلاد الغرب، يعني في عواصم الدول الإسلامية، فرد واحد إذا يخرج من داره يطلع إلى الشوارع والأسواق والأزقة هم يتمكن من الصوم الحقيقي؟ ما أظن. وحتى إذا كان في داره، وفي داره جهاز تلفزيون وما أشبه، وأقبل على هذه الأجهزة في نهار شهر رمضان، فهل عند ضمان أن يصوم صوما حقيقيا؟ ما أظن ذلك. وإذا هالشكل شخص وجد فهو مثل العنقاء، إن لم يكن حقيقة فمجازا. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، والحديث الشريف من نفس النوعية: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن من الصون، من الحفظ، من التحفظ، إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه، أي لم يصن هذه الأمور عن المحرمات. الجوارح جامع الجارحة الأعضاء الظاهرة، الجوانح في المقابل جامع الجانحة الأعضاء الباطنة. طبعا التعبير تعبير عرفي، ها لا تخلوا في التحليل العقلي، إذا خليتوه في مجال التحليل العقلي فمعنى ذلك إذا صومك ما كان صوم حقيقي فصومك مو صوم، فإذا روح أكل اشرب. لا، ليس معنى الحديث هذا، وإنما معنى الحديث أن الصوم الحقيقي بالقياس إلى الصوم الظاهري مرتبته عالية إلى درجة أن الصوم الظاهري لا يعتبر صوما بالنسبة إلى الصوم الحقيقي. ما يصنع الصائم بصيامه إِذَا لَمْ يَصُنْ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَوَارِحَهُ. قال الإمام الصادق عليه السلام: والحديث الشريف من نفس النوعية، إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار كجوائز، يعني للصائم جوائز من جملة الجوائز العتق من النار. وهنا يا إخواني أكو نكتة مهمة مربوطة بهذا الحديث الشريف ومربوطة عموما بالقرآن الكريم والحديث الشريف. النكتة هي الجوائز الإلهية للمطيعين كثيرة متنوعة، من بينها العتق من النار. وعادة الناس لا يفكرون في العتق من النار حتى يكتشفون أهميته. أنا أعرف قيمة الصحة، صحة البدن وصحة النفس وصحة العقل، أنا أعرف قيمة الغنى والثروة، أنا أعرف قيمة النشاط، أنا أعرف قيمة الزوجة، قيمة الأولاد، قيمة الدار. أنا عادة أعرف قيم أشياء متنوعة كثيرة، ولكن لا أعرف قيمة العتق من النار. شوفوا يا إخواني، ما دام المؤمن والمؤمنة يعيشون في الدنيا، وما دام الدنيا دار امتحان، وما دام المؤمن والمؤمنة مو معصومين فمعرضين لارتكاب الذنب، فهم مذنبون على العموم، والاستثناء نادر بل شاذ إن صح التعبير. على هذا الأساس فالمؤمن والمؤمنة، دع عنك غيرهما، فالمؤمن والمؤمنة مستحقان لدخول جهنم حتما إلا من عصم الله تعالى. فمن هنا نعرف الجائزة الإلهية إذا كانت العتق من النار، فالعتق من النار إيش قد قيمته. يا أخي شنو الصحة والثروة والدار والزوجة والأولاد وما أشبه بالقياس إلى العتق من النار؟ الكثير من البشر يعيشون بدون زوجات وبدون أولاد وبدون ثروة وبدون صحة وحتى بدون دار. الكثيرون من البشر ينامون في الأزقة والأرصفة وما أشبه، وما يصير بهم شيء، يعني مو معذبين وحتى مو مسجونين. أما من يدخل جهنم والعياذ بالله تعالى فهو مسجون ومعذب، ومعذب التعذيب الإلهي اللي التعذيب البشري مقابل مو شيء. فإذا العتق من النار جائزة لا تتصور قيمتها. يعني فرد واحد خلي بسرعة لا يمشي من هالكلمة: إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلا دققوا النظر، إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن الشحناء البغضاء، يعني يبغض المؤمنين والمؤمنات بدون سبب شرعي وإنما بسبب شيطاني، أو بسبب من المجتمع الفاسد، أو بسبب من النفس الأمارة بالسوء، أو صاحب شاهين. قال الراوي، والراوي عمر بن يزيد، قال الراوي: قلت: وأي شيء صاحب شاهين؟ الكلمة جديدة علي، شنو المعنى؟ قال الإمام: الشطرنج. خلي يكون صائم، أما إذا أفطر على مسكر فهو من أصحاب جهنم. إذا أبغض المؤمنين والمؤمنات بدون سبب شرعي فهو من أصحاب جهنم. إذا لعب بالشطرنج فهو من أصحاب جهنم. خلي يكون صائم. فكيف إذا كان اللاعب بالشطرنج في مسجد من المساجد وفي أحد سحور شهر رمضان كما حدث ويحدث ذلك كرارا في أحد البلاد الإسلامية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين. قال الراوي: قلت: وأي شيء صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج. هنا أكو سؤال يوجه إلى مراجع التقليد، وهو: هل هذه الثلاثة أمثلة فيتمكن تنقيح المناط يدخل على الخط ويقول ارتكاب كل محرم هكذا أم لا؟ يعني من أفطر ليس على المسكر وإنما أفطر على لحم الخنزير أجلكم الله تعالى، أو أفطر على اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية، فهذا الاستثناء يشملهم أم لا؟ وكذلك بالنسبة إلى المثال الثاني والمثال الثالث، يعني شخص لم يكن صاحب الشطرنج وإنما كان صاحب النارد أو صاحب 14 أو صاحب الدومنة مثلا أو ما أشبه، هل هذا الاستثناء يشمله أم لا؟ هذا سؤال يوجه إلى المراجع. قال الإمام الصادق عليه السلام: والحديث قوي. ونعرف قيمة الحديث الشريف إذا عرفنا أن الكثير من المسلمين يتركون صوم شهر رمضان بدون عذر شرعي. من أفطر يوما من شهر رمضان، مو الشهر كله، خرج الإيمان منه. بعد لا تقول لمؤمن ولا تقول لمؤمنة، القضية كبيرة، يعني القضية مو هينة. قال الإمام الصادق عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج الإيمان منه. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوما فقال آمين. ونعرف معنى آمين، آمين يعني اللهم استجب، يعني فرد آخر يدعو أنا أقول آمين، يعني اللهم استجب لهذا الفرد دعاءه. فإذا الداعي يكون جبرائيل عليه السلام والمؤمن أي القائل آمين يكون رسول الله صلى الله عليه وآله، فالله يرد الدعاء؟ محال محال. معصوم يدعو ومعصوم يقول آمين يؤمن، والذي يدعو في مستوى جبرائيل والذي يؤمن في مستوى رسول الله، الدعاء مستجاب. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوما فقال آمين، ثم قال: أيها الناس، إن جبرائيل عليه السلام استقبلني، زارني، إجا عندي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فيه، فلم يغفر لذلك الإنسان في شهر رمضان فمات وهو على غير المغفرة، فأبعده الله تعالى. فجبرائيل يقول أنا أطلب من الله أنه الله يبعد هذا عن الخير. قل، جبرائيل يقول لرسول الله برواية رسول الله: قل آمين، فقلت آمين. يعني فرد واحد هو واقع في جهنم، جبرائيل يطلب من الله أن الله لا يغير فكره إن صح التعبير، ويقول لرسول الله أن رسول الله أيضا يطلب من الله أن الله لا يغير فكره. هنا أكو نكتة مهمة واردة في هذا الحديث وفي الكثير من النصوص الدينية الأخرى، دقق النظر. الإنسان عنده استطاعة بالنسبة إلى إنجاز أمور كثيرة متنوعة، عند قدرة، عند مواهب، ولكن الإنسان يتكاسل، يتوانى، يتماهل، ما يعتني. وهذا إن لم يكن أشد أنواع التبذير فهو من أشد أنواع التبذير. أنه أنت عندك فلوس تتمكن تشتري دار، مع ذلك تنام على الرصيف مع العائلة، هذا إن لم يكن أشد أنواع التبذير فهو من أشد أنواع التبذير. الإسلام إذا الله تبارك وتعالى إذا منح للإنسان مواهب، ما منح للإنسان مواهب بدون سبب، يريد من الإنسان أن يستخدم مواهبه في سبيل الاقتراب من الخير والابتعاد عن الشر. شهر رمضان من المواهب الإلهية العظيمة للإنسان، الإنسان يتمكن يستخدم هذه الموهبة في سبيل غفران ذنوبه من قبل الله تبارك وتعالى. أما يقول أنا ما عندي خلق، خلاص. إذا يقول أنا ما عندي خلق وهو مرتكب ذنوب، فهذا حتما يروح إلى جهنم. فجبرائيل يقول يا ربي هذا يستحق، ودي إلى جهنم ولا تطلع، أرجوك لا تطلع. ويقول لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا مستحق، أنت هم أرجو من الله تبارك وتعالى أن لا يطلع من جهنم. الناس هم هالشكل يفكرون يا إخواني. يعني إذا فرد واحد عنده مال ويمخلي المال في داره ويحتاج إلى صرف المال وما يصرف المال، إذا السارق إجا سرق المال، أي واحد يسمع القصة يقول هنيال السارق، مال حلال طيب طاهر كان، لأن هذا الإنسان كان عنده مال وكان عنده حاجات ما صرف المال في سبيل حاجاته، فيتبين هذا المال بالنسبة إلى زبالة، خو الزبالة لازم يطلعوها خارج الدار، فالسارق أحسن إليه اللي إجا طلع الزبالة من داره. شوفوا القضية مهمة، وبتنقيح المناط، وحتى مو بتنقيح المناط، ربما عن ظاهر الألفاظ للحديث الشريف نعرف الأمور الأخرى، أنه في كل مورد إذا عندك موهبة وعندك حاجة ومتستخدم الموهبة في سبيل رفع تلك الحاجة، فإهنا جبرائيل ورسول الله يكونان ضدك ويدعوان عليك. أذكر أنه المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في العهد الملكي في العراق كان ينكت على الحكم الملكي في العراق، يقول الحكم الملكي في العراق هواية أمين هواية أمين هواية أمين، أصلا ما عنده ذر خيانة. ليش يابه؟ مع أن الحكم الملكي كان ملحد وكان ظالم في نفس الوقت، لأنه الرافدان الفرات ودجلة يستلمهما من تركيا ويسلمهما إلى الخليج بدون أن يستفيد منهما في سبيل إعمار العراق. فإذا الحكم الملكي هواية أمين ما يخون. شوف القضية هالشكل، القضية مو فقط في شهر رمضان، في كل منحة إلهية اللي بإزائها أكو حاجة أنت لازم تستخدم المنحة الإلهية في رفع تلك الحاجة، وإلا جبرائيل عليه السلام يكون ضدك ويكون داعي عليك، ورسول الله صلى الله عليه وآله يكون ضدك وداعي عليك. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوما فقال آمين، ثم قال أيها الناس إن جبرائيل عليه السلام استقبلني فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فيه فمات فأبعده الله تعالى قل آمين. فقلت آمين. الحديث الشريف الآخر ضمن هذه الأحاديث الشريفة المختارة التي قدمناها في مفتتح شهر رمضان حول الصيام، حديث طويل والوقت دا يضايقنا، فمجبورين نتلو قسما منه ونترك القسم الأعظم منه، والحديث يحتاج إلى مقدمة توضيحية في فهمه. هي الإنسان مو فقط في الدنيا عندما يرتكب ذنب ويقع في مشكلة ينكر الذنب عادة ويأتي على إنكاره بشواهد مصطنعة، الإنسان في القيامة أيضا أمام الله تعالى ينكر ارتكاب الذنوب ويحلف لله على عدم ارتكابه للذنوب. القضية والله يوم القيامة ما يريد يحكم بعلمه وإنما يريد يحكم بالأدلة المقنعة للجنات والمقنعة للمشاهدين في يوم القيامة. يعني الله عندما يأخذ بأحد إلى الجنة فالأفراد يعطون الحق لله تعالى في عمله هذا، وعندما يأمر بأحد إلى النار فالأفراد وحتى المجرم يعطي الحق لله تعالى في هذا الأمر. وزيادة في الإقناع، في إقناع المجرمين أنفسهم وفي إقناع المشاهدين في يوم القيامة، زيادة في الإقناع وزيادة في إثبات العدالة، الله يستطيع تخدم أنواع كثيرة متنوعة من الشهود، لا يقتنع بشاهد ولا يقتنع بعشرة ولا يقتنع بمئة. وأظن أن واحدا من الكتاب إذا ينبري فيضع كتابا في هذا الأمر، في أنواع الشهود الذين يستخدمهم الله تعالى للشهادة للإنسان وللشهادة على الإنسان، للشهادة فيما ينفع الإنسان وفيما يضر الإنسان. أظن هذا الكتاب يكون موسوعة، مو يكون مجلد واحد. فمن جملة الأمور التي يستخدمها الله تبارك وتعالى للإنسان وعلى الإنسان، في نفع الإنسان وضد الإنسان، شهور رجب المرجب وشعبان المعظم وشهر رمضان المبارك. يعني شهر رمضان المبارك يوم القيامة يتجسم الله تعالى بقدرته يجسمه، فهناك يشهد لبعض الأفراد بطاعاتهم ويشهد على بعض الأفراد بمعاصيهم. والشهود كما ذكرت في النصوص الدينية كثيرة ومتنوعة. الأرض تشهد لي وعلى الإنسان، لهذا من المستحبات أنه الإنسان يغير أمكنة صلواته، يعني أصلي صلاة الظهر في مكان وأصلي صلاة العصر في مكان حتى تشهد لي بقعتان من الأمكنة بدل بقعة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما وأرجو من الإخوان الالتفات لأن ما عدنا وقت حتى نكرر الحديث الشريف مرة ثانية. أما إن الله عز وجل كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم وأديانكم وأموالكم باستشهاد الشهود العدول عليكم. في الفقه الإسلامي أكو أحكام كثيرة تأمر الناس إلزاما أو استحبابا باستشهاد الشهود حتى الحقوق لا تضيع. فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إشلون الله تعالى يأمركم باستشهاد الشهود حتى الحقوق لا تضيع وهو ما يستشهد الشهود حتى الحقوق لا تضيع؟ هذا خو ما يصير. الله أولى بالحق، ما يصير الله يأمر بشيء وثم يترك ذلك الشيء بنفسه. فكذلك قد احتاط على عباده ولكم في استشهاد الشهود عليهم، فلله عز وجل على كل عبد رقباء، جمع الرقيب المراقب، فعيل بمعنى فاعل، الرقيب المراقب الذي يراقب يحاسب. فلله عز وجل على كل عبد رقباء، دقق النظر، من كل خلقه. شوفوا الكتاب يصير موسوعة وما يصير موسوعة. من كل خلقه، مو من نوع واحد من خلقه، ولا عشرة ولا مئة ولا ألف ولا مليون. فلله عز وجل على كل عبد رقباء من كل خلقه ومعقبات، جامع المعقب الذي يتعقب، بعبارة قبيحة جاسوس. ومعقبات من بين يديه ومن خلفه، قدامه وخلفه. طبعا من بين يديه ومن خلفه ربما يكونان مثالين، يعني من كل أطرافه معقبات تحيط به، ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تعالى، ويحفظون عليه. طبعا هنا يحفظونه من أمر الله بنكتها، يعني هذول من جهة حفظ للإنسان، يعني قبل حلول أجله إذا إجتني حجارة قاتلة، فهذول المعقبات يغيرون مجرى الحجارة حتى لا تصيبني. فالمعقبات مو جواسيس فقط، يقومون بمهمتين، مهمة الحفظ ومهمة التجسس. ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تعالى، هاي المهمة الأولى وليست شاهدنا الآن. ويحفظون عليه ما يكون منه، يعني يسجلون عليه ما يكون منه، من أعماله وأقواله وألفاظه. اللفظ أقصر من القول ظاهرا، وألحاظه حتى نظره. النظرة الثانية اللي هي محرمة إذا كانت ثانية واحدة، ثانية فلكية واحدة، هم أكو عليها رقيب. والبقاع التي تشتمل عليه شهود ربه له أو عليه، للإنسان أو على الإنسان. والليالي والأيام والشهور شهوده عليه أو له. شوفوا أكرر، والبقاع التي تشتمل عليه، البقاع الأمكنة، يعني الأمكنة التي تشتمل على الإنسان. طبعا هذا مجاز مو حقيقة، يعني إذا أنا كنت في صحراء أو في قرية أو في مدينة أو قعر بئر أو على منارة وما أشبه، والبقاع التي تشتمل عليه على الإنسان شهود ربه له أو عليه، للإنسان. والليالي والأيام والشهور شهوده، شهود الرب عليه أو له. والسائر عباد الله تعالى المؤمنين شهوده، شهود الله عليه أو له. وحفظته الكاتبون أعماله شهود له أو عليه. فكم يكون يوم القيامة، الجملة الأخيرة، فكم يكون يوم القيامة من سعيد بشهادته له، بشهادة هذه الأمور له، وكم يكون يوم القيامة، وكم يكون يوم القيامة من شقي بشهادته عليه، بشهادة هذه الأمور عليه. ومن جملة الأمور شهر رمضان المبارك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم.